الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بلي الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا ربي صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا ربي صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين وتابعيهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 37 من سلسلة نحن التاريخ، ونحن الليلة إن شاء الله رب العالمين نواصل المسيرة في الطريق التي كنا قد سلكناها، ووصلنا إلى الحلقة 6 منها، ألا وهي قصة موسى عليه السلام ومعه رسول الله ونبي الله النبي الوزير هارون صلى الله عليهم وسلم، وعلى نبينا وعلى بقية أنبياء الله ورسله أجمعين. بالأمس كان الحديث مع موسى عليه السلام لما انتقل من مرحلة البقاء في كنف صالح مدين، وبعدما مر عقد كامل من الزمان، هذا العقد اللي هو 10 سنوات. 10 سنوات التي قضاها موسى عليه السلام كانت تهيئة من رب العزة سبحانه وتعالى لكليمه ونبيه موسى لتحمل أعباء النبوة ولتحمل مشاقها، لأن سيدنا موسى عليه السلام سيكون من أولي العزم من الرسل، ولن يكون نبيا أو رسولا عاديا، لأن سيدنا موسى عليه السلام كان له من الكرامة عند الله وله من الفضل عند الله تبارك وتعالى الكثير والكثير، وهو ما وضح كما سنرى في عدة مواطن. يعني بدايتها أن ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، ومن بعدها ترى موسى عليه السلام في رحلة المعراج كيف كان لقاؤه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما توقفنا عنده بالأمس أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام بالأمس كلاما، وفي هذا الكلام بدأ الأمر بالتوحيد، فقال رب العزة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هنا لابد أن تتوقف مع أمرين هامين. الأمر الذي توقفنا عنده بالأمس هو أمر التوحيد، إنه التوحيد هو رسالة الأنبياء جميعا، ونحن اتفقنا إنه الشرائع كانت شرائع محلية، كل شريعة تناسب أهل الزمان الذي يعيشون فيه، نظرا لأنه سيأتي من بعدهم أناس آخرون وقوم آخرون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بأن تكون هناك أمة هي الأمة المهيمنة بكتابها والمسيطرة بدينها على الأمم كلها، وكتابهم هو المهيمن على الكتاب كله، ورسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة لكل الرسالات. لكن ما دون ذلك كانت الشريعة تناسب الناس، والله خلق عقول الناس على قدر أزمنتهم، فكان يراعى عدة أشياء داخل هذا التشريع، والقصد من التشريع هو حفظ المصالح دائما. فربنا سبحانه وتعالى كان عز وجل أحفظ مصالح العباد وقتها. بعد كده بقى حنجد إنه الدعوة واحدة إلى التوحيد، لأن هؤلاء جميعا من أين دعوتهم؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسلهم وبعثهم، فكانت الدعوة هي التوحيد دائما. وأنت اعلم أن كلمة لا إله إلا الله من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها بعث الله الأنبياء والرسل، ومن أجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، ومن أجلها أقام الله عز وجل سوق الجهاد، ومن أجل هذه الكلمة أو بهذه الكلمة انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وإلى مؤمن وإلى كافر. وبعد هذه الكلمة لأهل الجنة في الجنة هي خير من الماء البارد لأهل الدنيا في اليوم الشديد الحر أو الشديد القيض، كما كان سفيان رحمه الله يقول في هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد. طيب، بعد هذا إخواني قال الحق سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدني. والعبادة أمر خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشارك فيه أحد رب العزة سبحانه وتعالى، لا بالكفر أو بالشرك الأكبر وهو أن تعبد مع الله عز وجل إلها آخر، ولا بالرياء وهو أن تجعل لأحد مع الله عز وجل حظا ونصيبا. هذا مرفوض تماما، لا يقبله الله عز وجل. والله عز وجل هو أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه وتعالى. تمام، هذا الشيء. الشيء الآخر يا إخواني، وهو إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة. والعبادة ما هي؟ العبادة في الأصل من عبر الطريق، والتعبيد هو إنك تقوم بعملية التذليل. فالعبد يجعل من نفسه يعني ذليلا لربه سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال. فهنا يتوجه سيدنا موسى ومن معه بمقتضى رسالته بكل عبودية لله سبحانه وتعالى. ثم الصلاة هي خير ما تعبد به لله عز وجل من الفرائض. وطبعا كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكلكم يعلم مسألة تارك الصلاة. المسألة اللي في القرن السادس الهجري فقهاء المغاربة لم يكتبوا عنها شيئا، اللي هي مسألة تارك الصلاة. فلما سئلوا في هذا الأمر فقيل لهم: لما لم تكتبوا في مسألة تارك الصلاة؟ قال: وهل يتصور أن في الإسلام أحدا يترك الصلاة؟ ما كان عندهم هذا التصور من قريب أو من بعيد، وإنما دائما وأبدا الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، من يعني الإسلام ومن الدين الإسلامي عموما. الآن يبقى إن ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه المسألة على وجه التحديد وهي مسألة الآخرة، لا تصح دعوة بغيرها، لا تصح دعوة بغير التوحيد وبغير الإيمان باليوم الآخر. لأن ربنا سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا ليس للعمران ولكن للخراب. يعني هذه الدنيا لما بناها رب العزة بناها للفناء وبناها للخراب، ولم يقل رب العزة أنها دائمة أو أنها ستبقى، لكن هناك يوم آخر. هذا اليوم الآخر لابد أن تستعد له، لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر لعاش حياته طولا وعرضا، ترفعه شهوة وتخفضه الأخرى، لتحول الكون إلى ساحة حرب، ولتحول الكون إلى سوق تباع فيها الأخلاق ويباع فيها الدين. لكن الإيمان بالآخرة من لزوم ومن ضروريات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الضعيف لما يؤمن بالآخرة يؤمن أنه إذا ظلم في هذه الدنيا فإن الله عز وجل قد رتب له يوما ينتصف فيه من ظالمين، وينتصف فيه من أخذ هذا الحق، فيتصبر بهذا الأمر حتى يلقى ربه عز وجل. والمؤمن في الدنيا حينما يدرك ويعلم تمام العلم أن يوما آخرا سوف يقف فيه أمام الله عز وجل فيعد العدة. يعني أنت لو قمت بالتفرقة بين رجلين، بين رجل لا يؤمن بالآخرة وبين رجل يؤمن بالآخرة، الذي يؤمن بالآخرة ماذا سيفعل؟ سيعامل الناس بلطف، سيتصدق، سيقيم شعائر الله عز وجل، لن يؤذي أحدا، لعلمه أن هذا الأذى سوف يستخرج منه يوم القيامة، ولعلمه أن المفلس يوم القيامة يأتي فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالإنسان يعتذر ويقوم أخلاقه بماذا؟ بالإيمان بالآخرة. أما الرجل الذي لا يؤمن بالآخرة فهو يعيش حياة بوهيمية، حياة لا حرمة فيها، لا حظر فيها، كل شيء عنده هو حل، إيه؟ هو حل مباح. لكن يوم القيامة إذا آمن الإنسان به فهذا من الضروريات. ومعلوم أن الدنيا ليست باقية لحي. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لموسى عليه السلام؟ يقول إن الساعة، طيب هي كلمة الساعة إخواني تمام، لماذا سميت بالساعة؟ قال أهل العلم وأهل اللغة عدة أمور. أولا لأنها تقوم في آخر ساعة من الدنيا، ثم لأن أهل القيامة إذا جاءت القيامة قالوا ساعتها ماذا؟ قالوا ما لبثنا أو ما مكثنا في الأرض وما عشنا في الأرض إلا ساعة من نهار، كأن لم يلبثوا فيها إلا إيه؟ هكذا قال الحق سبحانه وتعالى تمام؟ طيب الأمر الآخر أن الآخرة أو أن الدنيا ساعة من ساعات يوم القيامة. والأمر الأخير وهو أمر لطيف، أن الأرواح تسعى إلى الأبدان. حضرتك تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى جعل بين النفختين الأولى والثانية، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بينهما 40 سنة، 40 شهر، 40 يوما، 40 ساعة، الله أعلم بهذا الأمر. ينزل رب العزة سبحانه وتعالى مطرا من السماء تنبت به الأجساد، حيكون البذرة اللي هي عجب الذنب أو عجم الذنب هي التي تبقى، ومنها يركب الخلق يوم القيامة مرة أخرى، فينبت أو تنبت الأجساد كما تنبت النباتات، ثم يقوم الناس لعرض رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا الأرواح تسعى إلى الأبدان. طيب يقال لمن يسعى هذا ساع وسائع، ساع وسائع تمام، فيقال جمع ساع وسائع ساعة زي بائع جمعها باع، فيقال هذا يوم الساعة، كل روح تسعى إلى جسدها يوم القيامة حتى تقوم لعرض رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فإيه فترضى. لأنه فرعون لا يؤمن بالآخرة، فرعون يؤمن بهذه الدنيا، فرعون كان دهريا لا يؤمن بالله، يؤمن بنفسه فقط ويؤمن بألوهية نفسه فقط، لكن لا يؤمن بالله من قريب أو من بعيد، رغم أنه اعترف بوجوده، لعلي أطلع إلى إله موسى، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فحقيقة أن الدنيا ستنتهي، فإذا علمت أنت هذا ما الذي سيجري وما الذي سيحدث، ستنكب على الآخرة ولن تأخذ من الدنيا إلا ما يقيم أودك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عجبا في هذا الأمر، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وزوجته بقيرة لما كان على يعني مشارف الموت وهو يحتضر رضي الله عنه وأرضاه، بكى بكاء شديدا، فقالوا له لما تبكي؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا وصية وأنا أخشى أن أكون قد خالفته. قالوا وما هي؟ قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب. فنظروا إلى بيت سلمان فلم يجدوا إلا حلسا يفترشه، يعني فراش يفترشه، وقارورة يوضع فيها الماء، وبعد ذلك لم يجدوا إلا طبقا واحدا يأكل فيه رضي الله عنه وأرضاه، وبقية البيت لا أثاث فيه من قريب أو من بعيد خالص، ما فيش إلا ما كان يفترشه وما كان يتغطى به. طيب مثل هذا كيف سيلقى ربه عز وجل؟ يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، فماذا يرى؟ يراه يبني بيتا بالطين، فقال الأمر أعجل من ذلك، وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ازهدوا في هذه الدنيا، لأن المؤمن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، وهو يعلم تمام العلم أن بيته الأول الذي أهبط منه هو الجنة، فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها الإيه؟ وفيها المخيم، إنما نحن أهبطنا إلى الأرض في فترة مؤقتة، فترة مؤقتة اللي هي فترة اختبار، ولله أن يفعل ما يشاء، لأن ساعات يجي الملحد فيتكلم في نقطة فيقول لك كان يجب على الله أن يستأذنني قبل أن يخلقني، طبعا كان يجب بتاعته هو، مش بتاع ساعتنا احنا نقل الكفر ليس بكافر، كان يجب على الله أن يخلقني كما أريد. طيب بالراحة كده، يا سيد يا ملحد، ولا أنت سيد ولا حاجة، نسألك سؤالا، هل المهندس الذي صنع السيارة استأذن الحديد حتى يصنعه بهذه الكيفية؟ هل مثلا استأذن المطاط حتى يصنعه بهذه الكيفية؟ هل استأذن الأسلاك الكهربائية لكي يصنعها بمثل هذه الكيفية؟ هل استأذن الحديد أن يضعه في السيارة؟ ربما كانت إرادة الحديد أن تكون إبرة تدخل في عينك مثلا، أو أن يكون رمحا يخترق صدرك مثلا، أو أن يكون سيفا يقطع رقبتك مثلا، لكنهم هؤلاء لا يفكرون، إنما يجري أحكامه هو على الله عز وجل، ويقعد على رأينا إحنا المصريين يتمطع ويرتد إلى الخلف ويتكلم بقى بإيه؟ بطريقته هو. لا، الخالق ليس كالمخلوق، له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الدنيا في مهلة. طب الدنيا أجمل ما فيها إيه؟ بصقة ذبابة وهو العسل. أنعم ما فيها إيه؟ أنعم ما فيها يا سادة هو الحرير، وهو صنع دودة من الدود، وهي بقاؤها قليل ومتاعها قليل، وحظ كل واحد من هذا القليل قليل. ولذلك يجب الإدبار إلى الله والهروب إلى الله والفرار إلى الله. إن الدنيا قد أقبلت مرتحلة أو مدبرة، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ولها بنون، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة وإن لكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فاليوم حساب ولا فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. القول المنسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا كانوا يفهمونها. سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه قال إن الدنيا لم يبق منها إلا كصبابة الإناء، بس صبابة الإناء يعني ما يبقى، خلاص ما يبقى في آخر الإناء، هذا هو الذي بقي من الدنيا. وعمرنا في عمر ما تبقى من الأمم، يعني كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر قصير. على كل الأحوال يا سادة كرام، فرعون كان لا يؤمن بالآخرة ويؤمن بالدنيا، فحتى اللفظ يساوي. أن تعلم يا موسى أن ربك عز وجل قد جعل هذه الدنيا قليلة وزائلة وفانية، فليكن عندك هذا الانطباع في نفسك حتى إذا نقلته إلى فرعون ونقلته إلى بني إسرائيل تنقله بهذه الكيفية. وهذا كان الفارق ما بين سيدنا موسى وهارون والفارق ما بين بني إسرائيل، أن بني إسرائيل أحبوا الدنيا فانكبوا عليه ففعلوا كل الأباطيل، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وكان مالك بن دينار يقول احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وإيه؟ من هاروت وماروت. نعود الآن لنرى، فنقول إنه ربنا سبحانه وتعالى قال أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما إيه؟ بما تسعى. الجملة كلها تدل على قرب الساعة، وكأن بعثة سيدنا موسى عليه السلام كانت علامة من علامات الساعة. وزي ما هنشوف إن اكتمال الخلق على أربع نماذج، لا أب ولا أم آدم، أب ولا أم حواء، أب وأم بقية البشر، لا أبا وأم سيدنا عيسى عليه السلام، كان دليلا أيضا على قيام الساعة. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعي السبابة والتي تليها. فتخيل أن الكلام ده قيل من 1444 سنة. إذن ما الذي تبقى من هذه الدنيا؟ لا شيء. فقال أكاد أخفيها فهي تدل على قرب الساعة، لأنه طبعا أكاد ويكاد من أفعال الإيه؟ من أفعال المقاربة. وطبعا معلوم كده إن كاد لما بتدخل على الاسم والفعل بتعمل زي أن، بس اللي يكون الفارق بتعمل زي كان، زي أخوات كان، بس اللي بيفترق عنها إيه؟ اللي بيفترق عنها إنك لازم تضع أن وبعد كده فعل مضارع، ماشي الحال؟ طيب، لتجزى كل نفس بما إيه؟ بما تسعى من خير أو شر، فيعامل الكافر بعدل الله ويعامل المؤمن بفضل إيه؟ بفضل الله، والكل تحت رحمة الله عز وجل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. شوف، مهم جدا، يعني أنت بتقرأ القرآن انا عايزكم تنتبهوا معايا يا اخوانا وتركزوا في الموضوع ده. الامام عبد القاهر الجرجاني لما تحدث عن سر بلاغه القران، طبعا الاول المعتزله قالوا انه السر في بلاغه القران هو الصرفه، ان ربنا صرف الناس عن الاتيان بمثله. لا، هذا لا يصح، لانه لو كان هذا لكان في قدره الناس على ان ياتوا بمثل هذا القران، لكن هذه ليست حقيقه. حتى الجاحظ نفسه وهو واحد من المعتزله رفض هذا وقال لا يصح. ثم بعد ذلك هو والبقلاني وبعد كده الامام عبد القاهر الجرجاني كانوا يجنحون الى انه سر عظمه القران او اعجاز القران كان في ايه؟ كان في نظمه، النظم اللي هو الالفاظ المتراصه بجوار بعضها البعض، لا تستطيع ان يعني ايه ان تضع كلمه مكان كلمه او ان تحذف كلمه، هكذا الامور ايه الامور بالنسبه للقران الكريم. هذا كلام جيد، لكن الحقيقه انه في النظر والاستدلال على سر عظمه القران وسر اعجاز القران الكريم، انك حينما تقرا القران الكريم وانت حتى غير عربي او انت عربي ولا تفهم معاني الكلام تجد نفسك منجذبا اليه، تبكي وان لم تفهم معنى الكلم، حتى وانت لا تحفظه، حتى وانت تسمعه عده مرات. ما هو انت احنا مش بنخلص المصحف بنروح نشتري مصحف ثاني، لا، مش بنجيب نسخه اخرى، لا، وانما هو واحد، القران واحد لا يتغير. تسمع سوره يوسف لفلان ولعلان، وقد تسمع سوره يوسف عشرات عشرات المرات من مقرئ واحد او من قارئ واحد. فما سر اعجاز القران؟ سر اعجاز القران ما قاله الحق سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. ماشي، روح من أمر الله، فالروح دي هي التي فيها إعجاز القرآن الكريم، أن هذا هو كلام الله، أن اللفظ الذي ينزله رب العزة سبحانه وتعالى هو لفظ محكم، مش المحكم بقى والمتشابه، لا، المحكم اللي هو اللفظ الذي يفي بالمعنى، فتستشعر وأنت تقرأه أن هذا هو كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبك. فإذا هي روح من الله، هو ده اللي بيجذبك لكلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني هناك آيات إذا قرأتها أنت تطمئن، وهناك آيات إذا كنت فقيرا تغتني، وهناك آيات إذا كنت ضالا في طريقك تهتدي. يعني مثلا حينما تقول كما قال موسى عليه السلام وأنت متخبط: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو يعني قد أراد الخير، فماذا يقول؟ يقول إيه؟ يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تمام؟ حينما مثلا تكون يعني تريد الذرية تقرأ مثلا هبلي من الصالحين، حينما تكون المرأة نفسها وهي تلد تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه الأشياء كلها تمام فيها إشباع روحي وإشباع نفسي، بل وإشباع مادي في بعض الأوقات، إن الإنسان يكتفي بالقرآن الكريم في بعض الأوقات. ماشي الحال إن الإنسان يكتفي بالقرآن الكريم. أنا قلت هذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام بعدما قال له، بعدما قال له مباشرة، تمام، فإن الساعة آتية أكاد أخفيها، ماذا قال له؟ قال: فلا يصبنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. بنو إسرائيل سيطول بهم الأمل، سواء كان قبل العبور وقبل إهلاك فرعون، وسواء كان بعد ما سيمكثون 40 سنة في التيه، سيطول عليهم الأمل، فربما كذب أحدهم بالساعة وبالقيامة واتبع هواه. وكذلك فرعون عنده من الزينة وعنده من يعني المفاخر وعنده من الدنيا ما ليس عند أحد من ملوك الدنيا وقتها. فربما موسى عليه السلام وهو نبي خلاص قد تلمح لمحة في ذهنه: لماذا كل هؤلاء معهم؟ لا، ربنا بيقول له: اقضي على هذا الايه، اقضي على هذا الشعور من أولها، أنت وأتباعك، أنت ومن معك، أنت وكل من يؤمن بك، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فإيه فتردى. ماشي، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام إيه: اجعل نفسك دائما وأبدا مؤمنا بهذه القيامة، واجعلها نصب إيه، واجعلها نصب عينيك. ربنا سبحانه وتعالى أخفى الساعة، أخفى الساعة لأن كل إنسان لو علم متى الساعة سيفسد في الأرض وقبلها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي. وهنا ربنا عز وجل وضح من الذي لا يؤمن بالساعة، الذي يتبع هواه، الذي يعني يجعل الهوى صنوا للتشريع، لأن الهدى والهوى لا يجتمعان، فاترك واحدا تنى للإيه؟ تنى للآخر. تمام. لأن اتباع الهوى هو سبب كل مصيبة في هذه الإيه؟ في هذه الدنيا. إذن هذه الحقائق ملأ الحق تبارك وتعالى بها قلب سيدنا موسى عليه السلام. ثم انتقل الأمر إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤنس موسى عليه السلام، فماذا قال له؟ قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إن الله عز وجل عليم وعالم وعلام. فربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما في يد موسى عليه السلام، ولا يخفى عليه فيما يستخدمها موسى عليه السلام، بس الأمر كان إيه؟ كان استئناسا، إيناسا لموسى عليه السلام. لماذا؟ سيدنا موسى من شوية يعني هرب فر ورجع مرة أخرى، ربنا سبحانه وتعالى أعاده مرة أخرى، وسيرى الآن من الآيات الكثير والكثير، وهو الآن في حضرة رب العزة، فربما يعني أخذت الهيبة بمجامع قلبه، فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعمل له عملية إيه؟ عملية إناث، يعني مدخل للكلام. فسيدنا موسى عليه السلام كان ذكيا، سيدنا موسى كان ذكيا للغاية، كان عنده ذكاء عجيب، وكان عنده مع رب العزة سبحانه وتعالى ويتعامل معه حب عجيب وحب رهيب وذكاء غير عادي. فسترى هذا الذكاء الآن. قال موسى عليه السلام وهي في يمينه، يعني لما ربنا قال له: وما تلك بيمينك. خد بالك إنه حمل العصا من شيم الأنبياء، تمام، وكان رسول الله يحب العصي، حتى أنه أعطى واحدة لعباد بن بشر فكانت تضيء في الظلمات، وكان أعطى عصا أخرى لعبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وارضاه، وقال: هذه علامة، أو هذه علامة تلقاني بها يوم القيامة إن شاء الله. فهنا سيدنا موسى يمسك بيمينه، وهنا أمر التيامن. خلاص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل أشغاله وفي كل أحواله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتيامن إيه؟ بركة حتى من اليوم يعني. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ولم يقل: وما هذه؟ لأن المفترض أنك أنت العصاية في سيدنا موسى مش بعيد عنه، إنما كلام الله له مقام كبير. هذا أمر. الأمر الآخر لما ربنا يقول: وما تلك بيمينك، معناه إيه؟ معناها أن هذه سيكون لها إيه؟ سيكون لها شأن. عشان كده أشار بالبعيد لتعظيم أمرها، فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاية، لحد كده عادي، أتوكأ عليها، يعني أستند عليها، وأهش بها على غنمي. أهش بها مش 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 أهش الغنم يعني أقول لهم، لا، أهش يعني أضرب الأوراق، خلاص، فتتنزل أوراق الشجر فتأكلها الأغنام، ولا اسمه يا جماعة الخبط. وكلمة الخبط دي تذكرك بأمرين في داخل السيرة النبوية. الأول منهما هو أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون معه في رحلة الهجرة، جاء بدابتين فعلفهما بالخبط، والخبط ده أحسن العلف مطلقا. وهناك سرية أخرى اسمها سرية الخبط، اللي هي سرية العنبر، اللي هي برضو سرية الإيه؟ الخرار، تمام، أو سيف البحر، اللي هي السرية التي ألقى البحر فيها دابة العنبر، فالصحابة أكلوا من الخبط اللي هو ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، فربنا بعث لهم دابة العنبر ألقاها البحر فتقطعوا منها أو قطعوا منها وبدأوا يأكلون، وادهنوا من زيتها زيت الحوت بقى معروف، فأكرمهم الله بهذا، فأكلوا منها اضطرارا، هم لا يعلمون هل هذه يعني حلال ولا حرام. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رزق رزقهم الله عز وجل إياه. ثم قال: هل جعلتم لنا شيئا منه؟ لأنهم كانوا يعني في شدة الجوع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه على هذه الحال، ومات صلى الله عليه وسلم وليس في بيته شيء مما يورث، يعني 7 دنانير ولا 6 دنانير كانت قد بقيت، كان ينام ويقوم فيقول ما بال محمد لو لقي ربه وهذه الدنانير في بيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الخفيف الحاد يوم القيامة هو ده بقى اللي هو إيه، لما معوش فلوس كثير، اللي ما عندوش تركة كثيرة لن يسأل عنها يوم الإيه، يوم القيامة. طيب هنا قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الذكاء بقى، الذكاء. قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني فيها مقاصد أخرى. هو سيدنا موسى أحس بحلاوة الكلام مع الله عز وجل، ومن ذا الذي لا يذكر الله ولا يشعر بالحلاوة، ومن ذا الذي لا يعرف الله عز وجل ثم يحب مناجاته، ومن ذا الذي يتكلم مع الله حينما يسمع القرآن مثلا ولا يستشعر حلاوته؟ فإن الكافر لما سمع القرآن قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فكيف إذا كلمك رب العزة؟ فسيدنا موسى أحب كلام الله عز وجل، فأراد أن يقول الكلام رغم أن أهله كانوا معه، لكن لقاؤك بالمحبوب ينسيك من هو أقل منه، لقاؤك بالمحبوب ينسيك من هو أقل منه، لأنك أنت لما تحب واحد تنشغل به فتنسى العالم من أجله، فتنسى إيه؟ تنسى العالم من أجله. وهذا ما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام، نسي أهله وهم في شدة البرد والسماء ترعد ويعني تبرق والدنيا برد وصحراء وظلام، لكنه نسي كل هذا لأنه أنس بالله عز وجل. فماذا قال؟ قال إيه؟ قال ولي فيها مآرب أخرى. قال موسى هذا الكلام، هو المآرب جمع مأرب، والمأرب أو الأرب، الأرب ده اللي هو إيه؟ القصر، عشان ربنا عز وجل يسأله فيقول له إيه؟ وما هي المآرب يا موسى؟ فيقوم موسى عليه السلام يتكلم فيبقى فيه حوار، ولكن رب العزة أعلم بإيه؟ أعلم بحاله. فماذا قال على طول؟ قال له ألقيها يا موسى، ألقي هذه العصا. وسبحان الله، في حضرة الله عز وجل كل أمر مطاع، وفي حضرة الله عز وجل كل ما يقوله أنس. فسيدنا موسى اطمأنت نفسه ماشي، وكمان إيه، رب العزة يناديه فيقول له يا موسى، ما قالوش يا ابن عمران، لا لا يا موسى. فإن الإنسان يحب أن يتردد اسمه، الإنسان يحب كده أن يتردد اسمه. وذلك أنت لما تيجي تدعو واحد إلى الإسلام ولا تدعو واحد إلى الهداية، احفظ اسمه وكلمه به، لأنك أنت لما تيجي تكلمه باسمه الإنسان يحب تكرار اسمه كتير. تمام؟ فهنا وما تلك بيمينك يا موسى؟ فرد عليه قال ألقيها يا موسى. فسيدنا موسى عليه السلام إيه؟ ألقى العصا فإذا هي حية تسعى. الله أكبر. ألقيها يا موسى فإذا هي حية إيه؟ حية تسعى. هنا أنتوا فاكرين لما جينا نتكلم في سورة النمل، لما كنا بنتكلم على الدابة، ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من أخرجنا، فهي تخرج من الأرض خروجا أو تخرج إخراجا، لا تولد من بين ذكر وأنثى أو من بين فحل وأنثى. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر عصا موسى في سورة النمل، ولم يذكر كل لقاء موسى مع فرعون، إنما ركز على العصا. ليه؟ لأن العصا ستتحول إلى حي. وذكر صالحا عليه السلام لأن الناقة خرجت من صخرة ولم تلدها ناقة أخرى ماشي. فهنا يا إخواني وأخواتي، ربنا سبحانه وتعالى جعل عصا موسى تتحول إلى حية وليس لها أب ولا أم، فدي من الكائنات اللي هي لا لها أب ولا لها أم. عشان الناس بقى اللي بتسأل في المسابقات الظريفة دي يقول لك 4 أشياء لا أب لها ولا أم، سيدنا آدم والسيدة حواء طبعا لها أب وملهاش أم، بعد كده هتيجي عصا موسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام. فهنا لما حضرتك بقى تيجي تنظر فترى العصا في حاجتين، الأول تتحول من كونها عصا إلى حية، ثم الحركة أنها تسعى، وكلمة الحية دي توحي بأنه إيه؟ بأنها كانت كبيرة وبأنها كانت عظيمة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. تمام؟ هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن السحر على عدة أشكال، فمنها سحر التخييل وهو جائز على الأنبياء، يخيل إليه من سحر ما أنها تسعى، وجاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين عائشة لما اليهود أو لبيد بن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن قد فعل، فعل الشيء يعني مع النساء يعني، ولم يكن قد فعله عليه الصلاة والسلام. فهذا كان من باب الإيه؟ من باب التخيير الجائز على الأنبياء. هناك سحر آخر اللي هو الإضراب وسحر الاستعانة بالجن، كل هذا جائز في حق الإيه؟ في حق الآدميين، لكن هناك ما لا يجوز في حق الآدميين من سحر، وهو تحويل الجوهر إلى جوهر آخر، تحويل الجوهر إلى جوهر آخر أو إلى مادة أخرى. فمثلا إذا قيل لك أن هناك ساحر يحول الإنسان إلى مثلا حمار أو إلى كلب زي الأساطير الهندية أو الأساطير الفارسية، هذا لا يجوز، مستحيل، هذا من التخييل، هذا من الإيه؟ من التخييل. أنتم فاكرين جندب؟ جندب وما جندب؟ فسكتوا الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. وجاء ساحر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقلب نفسه إلى فيل ثم إلى حمار تقريبا أو العكس، فقام رجل اسمه جندب فقتله، فقال رد حياتك إن استطعت، ومات وهو إنسان عادي. إنما كانت العملية كلها إيه؟ تخييل في تخييل، لا أكثر ولا أقل. لكن تحويل الأشياء من جوهر إلى جوهر آخر هذا لا يستطيعه ولا يقدره إلا رب العزة سبحانه وتعالى، ولا يصدق بحال من الأحوال، مستحيل، ماشي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيه؟ جعل العصا تتحول إلى إيه؟ إلى حية. طبعا كلمة حية يعني أفعى كبيرة، ولم تتحول إلى أفعى فقط، ولكن تحولت إلى إيه؟ إلى أفعى عظيمة تتحول أمام موسى عليه السلام. هي بعد كده حيمسكها ويعيدها الله عز وجل إلى عصا تارة أخرى. أنت عارف اللي بيجول في ذهن سيدنا موسى عليه السلام، أنا كنت أحمل عصا ولا أحمل حية؟ إيه اللي بيحصل قدامي؟ وبعدين شوف حتى رب العزة سبحانه وتعالى لما تكلم عن العصا وهي تتحول، أيش قال رب العزة؟ قال كأنها جان، في سورة النمل في سورة القصص، كأنها جان. سيدنا موسى عليه السلام أول ما رأى هذا الأمر راح مدبرا، ولا مدبرا، فر من أمامها. يعني كيف يكون ذلك كذلك؟ أنا لا أستطيع أن أفهم هذا. ده بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام خلاص يعني شيء جديد لم يكن يتوقعه بحال من الأحوال، رغم أنه هو رأى السحرة في قصر فرعون، عشان كده ده حيكون معين له في مواجهته مع السحرة ومواجهته مع فرعون. اللي بيحصل ده تدريب لسيدنا موسى، لأن سيدنا موسى عليه السلام سيلقي هذه العصا أمام فرعون وستتحول إلى حية، الكل حيخاف إلا هو واقف، لا يخاف شيئا ولا يخشى شيئا، ليه؟ لأنه رآها. فربنا عز وجل الآن يقدم تدريبا لسيدنا موسى عليه السلام. بس الجميل بقى في القرآن الكريم إيه؟ فلما إيه؟ لما سيدنا موسى عليه السلام رأى هذه العصا تتحول وهي عصا خشبية خلاص تتحول إلى إيه؟ إلى حية تسعى كأنها جان. هو حد فينا شاف الجان؟ فتسأل نفسك السؤال ده، هل رأى أحد منا الجان؟ ما حدش شافه خالص. تمام، الجان لا يرى على صورته الحقيقية، الجان يرى إذا كان على هيئة حيوان ولا على هيئة إنسان متحول إليه، لكن لم يرى أحد الجان على حقيقته. ولكن الله أراد أن يخاطبنا بما نعلم. ما هو الصورة الذهنية والتصور الذهني للجان إيه؟ إنه كأنه يتراقص وكأنه يتحرك زي الشبح كده، زي لهب النار. ولذلك العرب كانت تعرف هذا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. امرؤ القيس ماذا قال؟ قال ومسنونة زرق كأنياب الغول، ومسنونة زرق كأنياب الغول. هو امرؤ القيس ولا العرب شافوا الغول ولا شافوا الغيلان؟ هم كانوا يزعمون أن هذه الغيلان هي نوع من أنواع الجن المفترس، وكانت تأتي إليهم في الصحراء فتضلهم الطريق ثم تأكلهم وتلتهمهم بعد ذلك، ده كان اعتقاد العرب. تمام، فهنا هم لم يكن أحد منهم قد رآها، يعني محدش رأى الغول ولا الغولة، إنما إيه؟ إنما هو التصور الذهني إن هي أسنانها زرقاء وأسنانها كمان مسنونة وإن هي مستعدة إن هي تأكل كل شيء، تمام؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بالصورة الذهنية التي نعرفه عن الجن، إن هو بيتحرك كأنه خيال كده، كأنه طيف، تمام؟ وده يدل على سرعة الحركة التي كانت عليها هذه الحية، ودليل على السكونة والحرارة اللي هي كانت فيها. فعشان كده لم يكن الأمر سهلا إن سيدنا موسى عليه السلام يقف أمام هذه الحية، تمام؟ فسيدنا موسى عليه السلام يعني خاف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ناداه، قال يا موسى لا تخف. تاني يا موسى، شوف تكرار الاسم لسيدنا موسى عليه السلام، هذا مما يطيب ويفلج صبر موسى عليه السلام، أن الله عز وجل يحب أن يكرر اسمه. فقال يا موسى أقبل ولا إذ، أقبل ولا تخف، أو يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إنك من الآمنين. فطيب هذا النداء قلب موسى عليه السلام. فلما كان ذلك كذلك، عاد سيدنا موسى عليه السلام، ربنا قال له خذها، يعني امسكها وهي على هذه الحال، سنعيدها سيرتها الايه، سيرتها الاولى، تمام؟ شوف ربنا عز وجل يقول لموسى عليه السلام ايه، يقول له اني لا يخاف لدي المرسلون. ليه لا يخاف لدي المرسلون؟ لان المرسلين يرون احوالا لا يراها بقيه الناس. المرسلون لهم معجزات، والمعجزات امر خارق للعاده، يعني امر مخالف للعاده، تمام؟ هي والكرامه، لكن الفارق ما بين الكرامه والمعجزه ان المعجزه على يد النبي والكرامه على يد الولي، والكرامه غير مطالبا الولي، غير مطالبا الولي بان يظهرها، وقد تكون لاضلال، لكن المعجزه النبي مطالب باظهارها، وايضا هي لتثبيت الايمان به، ماشي الحال؟ وكل نبي له معجزه، تمام؟ هل هناك كرامات هذه؟ طب آخر الحلقة، بس من الكرامات إنك أنت شايفني دلوقتي، إيه رأيك في الكرامة دي؟ ماشي يا أخوانا، تمام؟ من الكرامات يا عم زياد إنه الإعجاب يوصل 79 و78، وتلاقي حد طفل صغير كده واخد بالك، أو رافضي أو سبعي، يلعب فيها عشان إيه؟ عشان ينزل لنا الأرقام، وبعد كده الأرقام تطلع عشان أنت تنتبه ليها. فأنا بس عايز أقول للي بيعمل كده أن أنا عادي جدا جدا، أعمل اللي أنت عايز تعمله. أنا بشوف الكلام وببص على الأعداد وكمان ببص على الكتاب، واخد بال حضرتك؟ والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يعني مديني القدرة أن أنا أعمل الحاجات دي كلها، ماشي الحال؟ فيعني الحسيناني اللي أنت قاعد أنت وأصحابك عمالين تهرجوا فيها كده علينا، اعرف انه يعني خاب سعيك وخاب تدبيرك ان شاء الله. فدي كرامة برضه، ايه رأيك؟ فالمهم انه سيدنا موسى عليه السلام يقول الله عز وجل له هذا، لأن المعجزة او المرسلين يعني لهم حال مع الله غير حال الايه، غير حال بقية الناس. يعني يا سيدي الكريم، ده لسه 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 هتشوف انت، لسه هتشوف ايه، لسه هتشوف انه سيدخل يده في جيبه، لسه هتشوف انه هيضرب الايه، هيضرب البحر بعصاه. كمان واحد زي سيدنا مثلا ابراهيم عليه السلام يدخل الى النار يخرج منها كل هذه الاشياء معجزات اخواني. وفي النهايه خالص المطلوب ان النبي يكون على قدر هذا بتربيه الله عز وجل له. فربنا سبحانه وتعالى يؤمنك، يؤمنك بماذا؟ بان هو يلقي في روعك انك نبي وانك رسول، وكل ما تراه الآن في خلق الله ليس بالأمر الكبير وليس بالأمر العظيم، لأن أمر المعجزة متعلق بأنه أمر قدري، وإذا تعلق الأمر بالقدر فهو كن فيكون، ليس فيه لما وليس فيه كيف وليس له إيه لماذا. المرحلة الثانية قال له خذها ولا تخف، يعني أمسكها وحي، سنعيدها سيرتها الأولى، فتعود عصا كما إيه، تعود عصا كما إيه، كما كانت. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل إيه حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الاستثناء ده اسمه استثناء منقطع، لأن ما فيش نبي من الأنبياء هيظلم ويعود مرة أخرى، عشان كده ده اسمه الاستثناء الإيه المنقطع، يعني غير عائد على موسى عليه السلام، لأن في استثناءات ممكن تكون في وسط الكلام. فمثلا دخل الرجال خلاص إلا مثلا يعني ناخد اسم واحدة يعني إلا خديجة مثلا يعني أو إلا عائشة، هل عائشة من جنس الرجال؟ لا، فالاستثناء فيه عدة أوجه، هناك استثناء منقطع وفي استثناء من غير الجنس، وده استثناء من غير الجنس، إنه إلا من إيه ظلم ثم بدل إيه حسنا من بعد سوء، ماشي الحال؟ طيب بعد سوء مش من بعد سوء، أسف. فهنا خلاص هذا الاستثناء غير طبعا مطبق على سيدنا موسى عليه السلام، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا موسى أقبل عد إلى مكانك، عد إلى هذه البقعة المباركة، عد إلى المكان اللي هو وادي إيه؟ وادي طور. فلما وصل سيدنا موسى عليه السلام فوجد الحية تسعى فأخذها بأمر الله عز وجل، فلما أمسكها عادت كما إيه؟ عادت كما كانت. إذن الأمر هنا إن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا بيعمل عملية تدريب لسيدنا موسى عليه السلام، لأنك أنت بعد قليل ستذهب إلى فرعون، وفرعون يقول لك إيه الآية اللي معاك؟ إيه الدليل؟ إيه الإشارة إنك رسول من رب العالمين؟ فسيدنا موسى يلقي العصا، فلما يلقي العصا يقف مطمئنا غير خائف، إنما فرعون هو اللي هيخاف. تخيل بقى الإله هيخاف، الإله هيجري، ماشي؟ الإله هيخاف وإيه؟ يا أستاذ زياد الكلام ما كانش لحضرتك خالص، الكلام يا حبيبي يا حبيبي أنت ما لكش دعوة، أنا بتكلم يا حبيبي على الناس التانية، أنا بتكلم على العموم، ماشي؟ تخيل بقى إن إله بيخاف، تخيل هذا الكلام. أنتوا فاكرين لما قلت لكم القصة اللي كان فيه واحد عامل نفسه فتوة كده، فكان كل يوم يطلع في الحارة أو في الشارع يقول لو فيكوا راجل يطلع لي، لو فيكوا راجل يطلع لي، فالناس كلها تطلع تجري من على القهاوي ومن الدكاكين، ويفضل هو شوية كده وإيه ويروح طالع تاني. فالمهم في واحد بيشتغل بره الحارة، فبيحكي يعني لزمايله وأصحابه، فبيقول لهم والله ده في واحد عندنا كل يوم يطلع يقول لو فيكوا راجل يطلع لي، لو فيكوا راجل يطلع لي، لو كذا كذا. قالوا لا أنا هروح معاك يا سيدي، ده أنا هعمل وهخلي وأنا هنربه لكم وأنا هموته لكم. المهم جه فالراجل طلع قال لو فيكوا راجل يطلع لي، كل الناس طلعت تجري كلهم إلا الراجل اللي هو جه وقال أنا هضربه. فرايح يقول له يعني أنت الراجل فيهم؟ لأه مات، وقع مات خالص من كثرة الخوف. طب إحنا جايبينك أنت اللي تدافع عننا، إحنا جايبينك عشان تضربه. لأ مات، مات ليه بقى؟ من الرعب من الخوف. فتخيل بقى أن فرعون بيقول لهم أنا إله، أنا رب، قال لهم أنا ربكم الأعلى، ده قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، ده أنا ده أنا اللي خلقت الأنهار وأنا اللي أكريتها وأنا اللي أجريتها وأنا اللي أنبت لكم الزرع ولازم تقدموا لي. وبعد ده كله في الآخر خالص تشوف حية ولا عصاية تحاول تخاف منها، أإله يجبن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ده على فكرة موروث إسرائيلي ورثاه النصارى وورثوه للنصارى، اليهود ورثوه للنصارى. أنت عارف طبعا إن كان فيه شاؤل، شاؤل ده اللي هو تحول إلى بولس، وبولس ده هو اللي أفسد الديانة المسيحية. فبولس ده بيقول فإن ضعف الله أقوى من قوة الناس، ضعف الله أقوى من قوة الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال قد صرت غبيا وأفتخر. فواحد بيتباهى بغبائه وبيتباهى بضعف الله عز وجل، أي ضعف؟ معاذ الله أن نكون من الجاهلين، إن الله هو الإيه؟ هو الرزاق ذو القوة المتين، مش قوي بس، لا ده متين. والمتين يعني إيه؟ المتانة هي شدة القوة ومنتهى القوة، تمام؟ زي ما قولك عليم خبير، الخبرة هي تمام العلم، تمام غاية العلم الخبرة، تمام؟ لما ربنا سبحانه وتعالى عليم أو لطيف خبير، ليه؟ لأن اللطف العلم بدقائق الأشياء المتناهية في الصغر والتي لا يراها الناس ولا ينتبهون إليها. فهكذا أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى هيفضح فرعون بإيه؟ بهذا الكلام. ثم كان الأمر الآخر أو الآية الإيه؟ أو الآية الأخرى، تمام؟ أنتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف سيدنا موسى عليه السلام فماذا قال في وصفه؟ قال وأما موسى فرجل آدم أو آدم بصح جعد الشعر، وفي رواية ثانية آدم طوال جعد، كأنه من رجال شنوءة. وحنقول خلاص رجال شنوءة دول هم فيهم طول، طب آدم يعني إيه؟ آدم يعني فيه سمرة، فيه سمرة في اللون، مش سواد، لا سمرة، تمام؟ اللي هما بيقولوا عندنا في مصر هنا يقول لك إن هو لونه خمري حبتين، ماشي؟ فسيدنا موسى كان وصفه بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية. طبعا جعد الشعر يعني كان أجعد، يعني في جعودة في شعره وليس مسترسلا أو منسدلا عليه السلام. فكون سيدنا موسى عليه السلام أسمر اللون تأتيه الآية الثانية: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. تمام؟ السوء اللي هو الإيه؟ اللي هو البرص، القمح، صح، معلش، القمح اللي هو البرص والعياذ بالله، لأن الإنسان لما بيبرص إيده بتتحول إلى إيه؟ إلى بياض مستقبح، ونسأل الله عز وجل العافية والشفاء لمن أصيب بهذا الإيه؟ بهذا المرض. فربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام أن يدخل يده في جيب درعه أو في جيب ثوب، وستخرج ناصعة البياض تشع تتلألأ، وبياضها من غير سوء. تمام؟ فبعد قليل ستعود إلى إيه؟ إلى وضعها الطبيعي وإلى لونها الإيه؟ وإلى لونها الأسمر. فدي معجزة أخرى، إن اليد وحدها تتحول إلى لون آخر ثم تعود بعد ذلك إلى اللون الإيه؟ إلى اللون الأساسي. فذلك برهانان، ذلك اللي هما اتنين يعني، ماشي، المثنى اللي هي بقى العصا، وهيكون الإيه؟ وهيكون أيضا الإيه؟ تحول اليد إلى بيضاء رغم السمرة التي كان عليها مين؟ التي كان عليها سيدنا موسى عليه السلام. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني اضمم إليك يدك بسبب الرهبة والإيه؟ والخوف مما إيه؟ مما تراه، ماشي. فإذا في وسيلة هنا ربنا سبحانه وتعالى وضحها للإنسان، ماشي الحال، اللي هي وسيلة الإيه؟ وسيلة زوال الخوف أو الفزع أو الرهبة، لأنه لو كان في أفضل منها كان رب العزة سبحانه وتعالى قد أمر بها موسى عليه السلام. فربنا لا يأمر أنبياءه ولا يختار لأنبيائه إلا إيه؟ إلا أفضل شيء. إنك أنت إذا مر بك يعني خوف أو شيء شديد فاضمم إليك جناحك من الإيه؟ من الرهب، لأن ده من مزيلات الخوف ومن مزيلات الرعب مع ذكر الله تبارك إيه؟ تبارك وتعالى. خلاص، ممكن الإنسان يضع يده على قلبه، خلاص، أو يضع يده على قلبه كما قال كثير من إيه؟ كثير من أهل العلم، لكن هذا طبعا من مزيلات الخوف ومن مزيلات الإيه؟ ومن مزيلات الرعب. تمام؟ هنا أصبح مع موسى عليه السلام دليلان على نبوته وعلى صدقه، فاطمأن إيه؟ فاطمأن إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن تذكر موسى عليه السلام ما كان من أمره في مصر قبل أن يفر إلى مدين، فقال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فبعث الله عز وجل الطمأنينة تسري في قلب موسى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الإيه؟ الغالبون. فربنا سبحانه وتعالى هنا أمر موسى عليه السلام فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان الفرعوني، إن فرعون لم يأمر الناس بالكفر فقط، إنما أمرهم بعبادة نفسه، يعني كلمة الطغيان اللي هي تجاوز الحد، ماشي، تجاوز الإيه؟ تجاوز الحد والظلم والعدوان، بل إن هو تجاوز حتى الحد نفسه في العدوان. وطغيانه كان واضح إنه يقتل الصغار في كل في حجر أمه، يذبحهم، يذبح الوليد الآن، يعني هذا الجنين الذي جاء إلى الدنيا وليدا يشق الكون بصراخه يقتله فرعون ويذبحه من أجل نفسه فقط. إذن ده طغيان رهيب حتى في المستوى السلوكي، حتى في مستوى التعذيب بعد كده: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل لأجعلنك من المسجونين. المرأة اللي هي ماشطة ابنته، كيف كان العذاب؟ وكذلك موضوع الدعاء الإيه؟ الدعاء الألوهية، ماشي. ولذلك الطغيان دائما وأبدا من الصفات الملازمة للفرعونية، ومن ملامح الحكم الإيه؟ ومن ملامح الحكم الفرعوني. وطغيان فرعون استلزم أن ينادي الله موسى عليه السلام وأن يكلمه تكليما بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية، تمام. فقال له رب العزة سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إيه؟ إنه طغى، ماشي. وبعدين ده مش هيروح لفرعون بس، إنما سيذهب إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين، ماشي. فالمسألة كده فرعون وقوم، فرعون وملأ. فمن شوية ربنا عز وجل قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ظالمين، ولسه قارون كمان في السكة. فكل ده سيدنا موسى عليه السلام سيواجهه. فماذا قال موسى عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؟ نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله رب العالمين. هو مفترض أن بكرة الاثنين وما يكونش فيه بكرة بس، ولكن يعني سأحاول أن يكون فيه بث إن شاء الله، علشان يعني نعمل عملية إنجاز حبتين في موضوع قصص القرآن وقصص الأنبياء، على أساس بس أن احنا ما نتوقفش يعني، تمام يا إخواني. فبإذن الله إذا كان متاح بكرة بإذن الله يعني حنلتقي بإذن الله، ويكون اللقاء 8:30 زي ما احنا، اللقاء سيكون في 8:30 كما نحن إن شاء الله رب العالمين. مين اللي ما عملش بقى لايك يا اخوان؟ مين اللي ما عملش لايك؟ اللي ما عملوش لايكات كملوا لنا، حتى اللايكات كده تكمل رقم صفر يعني، ما تكملش تكون بس اكتر من كده شويه بعد اذن حضراتكم ممكن يعني. طب لو في حد عنده سؤال، هو كان حد سألني، أستاذ زياد موجود يا عم زياد؟ أستاذ زياد، أستاذ زياد جرحي، أستاذ زياد. طيب الحمد لله. أنت كنت سألت قلت هل توجد كرامات؟ نعم توجد كرامات، يعني الكرامات لا تنقطع، طالما وجد أولياء الله عز وجل فالكرامات لا تنقطع. لكن من هم أولياء الله؟ قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل العلم إذا أردنا أن نعرف من هو ولي الله، فإن الله عز وجل قال التفصيل اللي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان بالله مؤمنا لله تقيا كان لله وليا. إذن ولي الله هو الذي يؤدي ما افترضه الله عز وجل وينتهي عما نهى عنه رب العزة سبحانه وتعالى، هذا هو ولي الله عز وجل. هذا قد تكون له الكرامة، وقد تكون الكرامة بقصد الاستدراج، إن ربنا بيستدرج واحد من الناس. والكرامة على يعني شكلين، الأول منهما الكرامة الربانية، وهذه تكون لعباد الله الصالحين أو تكون للصالحين بقصد الاستدراج، إن واحد يظن فيه الصلاح فربنا بيستدرجه، تمام. والأخرى كرامة شيطانية، الشيطان ساعات يعمل بعض الكرامات كده، فتلاقي واحد مثلا يدعي الصلاح والتقوى وبعدين يقول لك أنا حوريك كرامة دلوقتي، فما كرامتك يا مولانا يا سيدنا؟ يقول لك اللهم ارزقني علبة دخان، فتجيله علبة السجائر في حجره، الشيطان هو الذي يعينه بهذا، تمام. بعد وفاة بعض الناس اللي هم مشايخ الطرق الصوفية المنحرفة تماما، والله العظيم هذا يحدث. فتبص ليوم زي ما حصل كده، كان في جنازة قريبة بتاعت المطرب اللبناني اللي مات ده، اللي هي كانوا جايبين فيها موسيقى ومش عارف ايه، بس التانيين مش بيجيبوا موسيقى كامله، لا بيعملوا ذكر، فبيقعدوا بقى يغنوا الاغاني اللي هي الايه يعني بدلا من ذكر الله عز وجل يقعدوا يغنوا له اللي هي التواشيح والترانيم بتاعتهم اللي هي بتاعه الجماعه الصوفيه. فبص لقى النعش بيجري، كان النعش كده عمال يجري. طب ما هو لو كان حقا لجرى نعش رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعلت هذا جثة رسول الله، أو جسد بلاش جثة دي، أو فعل هذا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. لكن لم يحدث هذا الكلام، إنما يحدث مع هؤلاء لماذا؟ لأنها كرامة شيطانية والعياذ بالله. فهذه الكرامات الشيطانية قد تحدث لبعضهم، زي ما في علم لدني رباني، تمام، فيه علم لدني شيطاني، زي جماعة الهندوس، جماعة الهندوس اللي بيمشوا على الجمر بيأكلوا الإزاز، زي ما أخونا عمر قال. هذا أحد. فتجد مثلا أن بعض الناس كمان من الجماعة اللي هم الصوفية الذين لا يعرفون الله عز وجل، تلاقيه من اللي هم الطرق اللي بيسموها الطرق الرفاعية، يقول لك أنه هو بيعزم على الثعبان فالثعبان ينزل، مش يعزم ولا حاجة، هو عنده بعض الأشياء يا إما بالاتفاق مع جني أو شيطان والعياذ بالله، لأن معظم الحياة والثعابين بتكون كده، وإما أنه هو له طريقة في أنه يأتي به دون أن يصيبه السم، فدي اسمها كرامة شيطانية. لكن في طبعا كرامات، لأن الأولياء لا ينقطعون، ماشي الحال، وربنا المستعان. عايزين كمان لايك بعد إذن حضراتكم، عايزين إعجاب بعد إذن حضراتكم. قطارة التي عند قبر الإمام، هو كان فيه على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية كان فيه قبر، فكانوا يدعون أنه يشفي البهائم. ده بقى ولي بيطري، ماشي، ده ولي إيه بيطري بتاع حيوانات، بس تخصص حيوانات بس. فكانوا يذهبون به أو يذهبون إليه ومعهم البهائم العجفاء. الله عز كده ياخدوا حمار كده، ماشي، فالحمار ده يكون تعبان، أو ياخدوا مثلا حصان والحصان ده يكون هزيل ما بيجريش، فأول ما يصل إلى القبر يجري، يجري على طول ما يوقفش. فهم يظنون أن الإيه؟ أن الدابة قد شفيت، ودي مش الحقيقة. فالمهم ذهب شيخ الإسلام بدابته، وذهبوا هم بدوابه للمريض، فأول ما وصلوا الدواب السليمة والمريضة كلها جرت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن البهائم لتسمع عذاب القبر، إن البهائم لتسمع عذاب القبر. فلما قعدوا يدورهم وجدوا إن ده قبر طاغية من الطغاة، وقد يكون قبر النمرود نفسه، ماشي، قد يكون قبر الإيه النمرود نفسه، ماشي الحال. لما وجدوا الكتابة عليه، وجد الكتابة بهذه الإيه بهذه الكيفية، فدي حقيقة. لا حاضر حاضر، شوف محمد، يعني لا تمل من تفسيري، بالله عليك لا تمل من تفسيري، لأنه يعني المشاغل كثيرة فممكن أنسى، فبالله عليك لا تمل من تفكير. أنا سأحاول أن أتذكر إن شاء الله، سأحاول أن أتذكر إن شاء الله. في سؤال تاني يا أخوانا؟ في سؤال تاني؟ يا سؤال تانية؟ وإياكم. طبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقل الناس في الكرامات، يعني الكرامات لم تكن فيهم كثيرة، لأن الإيمان كان في قلوبهم أمثال الجبال الراسيات، لكن كان فيهم كرامات. سيدنا خالد شرب السم ولم يضره، وكان لسه فيه، كان لسه فيه واحد من إخواننا اللي هم بيناظروا النصارى، كان لسه ربنا يكرمه شرب السم، سمى بالله وشرب السم ولم يحدث له شيء. ده الكلام ده لسه من شهر، وما كملش شهر كمان. لا تجزم بهذا ولا تفكر في هذا. لو جاءك المهدي يا أخي زياد وطرق على بابك وقال أنا المهدي، لا تكن في شيء منه حتى إيه؟ حتى يجتمع عليه الناس، كما قال سفيان، لا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس، لحد الناس كلها ما تقول أيوة ده المهدي، ساعتها خلاص. لما أنا ما يعني ما يضيرني لو أن المهدي خرج الآن ولم يأذن الله عز وجل هو أو هو موجود الآن، أو ما يدرنا أنه زمن المهدي، لما يبدأ عمل بأمر الله فيبايع بين الركن والمقام وتظهر الراية السود، هذا شيء. شيء آخر أن الأرض تمتلئ جورا كلها، بقى تبقاش في عدل في أي حتة، ماشي الحال، يكون اسم محمد بن عبد الله، ويكون أقنى الأنف، ويكون أجلى الجبهة، ونتأكد من أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ساعتها أهلا بك. لكن الحقيقة أنا على المستوى الشخصي أنا لا أريد أن أعيش هذه الأيام. ده أيام ما فيها عدل، فيها جور، فيها شدة في الكفر، فيها ظلم وجور على الإسلام والمسلمين، وفيها الدجال يظهر. لا، الواحد يفر من هذه الأشياء، مش ينتظر، لا يفر الإنسان من هذه الأشياء. والله يا أخوان الدرويش يضربوا نفسهم برياشة، يعني يضربون بطونهم بالخراجر أو أشياش حديد، أشياش دي اللي هي زي السيوف كده يعني. وهذا موجود في بغداد وكركوك ونينوى وكردستان، لا مش كرامة على حاجة. كرامة إيه؟ ولا كرامة. كل هذه الأشياء بتخضع لأخاديع. خليه كده يقلع خالص، يعني خلي بطنه عليه ويضرب نفسه، خليه كده، أيوه يعمل كده، يعني يخلع كده الحاجة بتاعته كلها ويضرب نفسه. وطبعا مش كل الفرق، لأن بتبقى لهم أوراد. عارف كان علي جمعة من شوية كده كان عارف قال إيه؟ هبهب سقع مش عارف إيه. فدي حاجات كلها طلاسم شيطانية. عارف قال سقع حاجات غريبة كده، زي شرنك اشتوف حلا بلا شكتم، شر حلا بلا شكتم بوم بوم بيو، حاجات طلاسم. فهذه الطلاسم تسهل وتيسر لهؤلاء التعامل مع الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هكذا قال الله عز وجل. ده ساعات كمان يقرؤون القرآن قراءة مقلوبة، يعني يقرأ الآية من الشمال اليمين ويقرأ الكلمة من الشمال اليمين. التصوف السني لا أجده الآن إلا في بطون الكتب، عشان بس نكون صرحاء. التصوف السني لا نجده الآن إلا في بطون الكتب فقط لا غير. في حد عنده أسئلة ثانية وإياكم؟ في حد عنده أسئلة ثانية يا أخونا؟ في فيديو نزل عن صابر مشهور يا جماعة الخير امبارح، يا ريت الناس تنشر هذا الفيديو عشان يتضح لهم ضلال هذا المسعور، وكيف أنه يضل الناس. لأنه كان جاب حوالي 40 ثانية أو أقل من دقيقة للدكتور أحمد معبد عبد الكريم، بيقول فيها أنه الحاكم هو رافضي وشيعي و و و و خلاص. ولكن في النهاية يعني لما جبنا الفيديو الأصلي وجدنا أن الشيخ يثني ثناء عاطرا على الإمام الحاكم عليه رحمة الله. هذا عند أهل التواريخ يا أستاذ علي، هذا عند أهل التواريخ أنه ابن عم سيدنا موسى وكان يقرأ التوراة وكان يقال له المنور. كل هذه الأشياء موجودة عند أهل التاريخ، مما لا يصدق ولا يكذب، يعني تنزلها هذه المنزلة. والله يا أستاذ سفانة مشكلة موضوع الكرتون ده في حاجة غاية في الأهمية بالنسبة لنا. يعني أول شيء أن الشخصيات اللي بتتعمل لها برنامج معين، هذا البرنامج إذا إحنا يعني ما عرفناش ان احنا نتعامل معاه بنسخة تيريال هيكون عندنا مشاكل. لان لما سألنا حد عشان يعمل الحلقة قال ان الحلقة الواحدة لا تتجاوز الدقيقتين، دقيقتين بس، وضرب رقم 9000 جنيه او 8000 جنيه. ماشي، 8000 جنيه، احسب الدولار ب 19 جنيه شوفهم كم دولار. فطلب 8000 جنيه في الحلقة الواحدة. يعني مثلا انا عشان اعمل حوالي مثلا شوف مثلا اعمل 6 حلقات او 60 حلقة مثلا هدفع ربع مليون جنيه. ماشي الحال، وهذا يعني فوق طاقتي بكثير جدا وفوق طاقة اناس كثيرين يعني. فالمهم انه اللي معطل الموضوع هو ان احنا بندور على حد يعطينا البرنامج او يعطينا دورة في البرنامج، لأن كل ما نعمل الشخصيات بترجع الوجوه للشخصيات الحقيقية اللي كان معمول عليها. اللي بيحصل إن البرنامج إحنا بنجيبه فبنغير الوشوش بس، يعني الوجوه فقط. فكل ما نيجي نرجع تاني ماشي علشان نحفظ، فبيروح جاي الإيه؟ بيروح جاي البرنامج مرجع الوجوه كما هي تارة أخرى. طيب لما ده بيحصل فإحنا بندور دلوقتي على حد يعطينا البرنامج بسعر أو يكون عنده السيريال نمبر ندفع له مبلغ وناخد منه، أو ندفع له سعر مثلا كويس لأن البرنامج برضو سعره كبير، سعره مش صغير، البرنامج فعليا سعره غالي. فاحنا بنحاول قدر الإمكان إن احنا عشان نصل إلى أفضل طريقة إن احنا نشوف هل في حد معاه دورة أو حد عنده البرنامج ده ونشتري منه بالسيريال نمبر بتاعته وما فيش مشكلة ونشتغل عليه. بس أدي الحكاية كلها وربنا عز وجل الموفق، لعل الله عز وجل يعني يرزقنا الخير، ولعل الله عز وجل يمن علينا بمن يهدي إلينا هذا البرنامج. يعني ما كان في بعض الإخوة كانوا شغالين في الموضوع ده فسألتهم أيوه إحنا عملنا حلقات وصلت إلى 1,000,000 جنيه، فمليون جنيه أنا الدكتور منعني من سماع الأرقام دي أصلا، يعني لأن الأرقام دي بتتسبب في حاجات كثيرة الحياة، تتسبب في صمم في الأذن، وبتتسبب إن الشعر بيتساقط، وبتتسبب برضو في حاجات كثير بصراحة. يعني فالدكتور منعني من سماع الأرقام دي أصلا. الحمد لله ربنا كريم، احنا فاضل لنا 3 والدنيا تبقى كويسة، فلو عشان يعني نكمل 100 فاضل 3 بس. طيب أدعو الله عز وجل كما اعتدنا في آخر كل حلقة، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة دائمة تامة يا رب العالمين، صلاة ترضيك وترضينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا رب العالمين واهدنا إلى سواء الصراط، يا رجاء مرتجى يا عظيم الرجاء، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ربنا يا رب الطيبين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر عبادك الموحدين وسدد رميهم، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، وكلهم في سوريا، وكلهم في العراق، وكلهم في اليمن، اللهم كلهم في كشمير، اللهم كلهم يا رب العالمين في باكستان، اللهم أمنهم من خوف، اللهم يا رب العالمين وأطعمهم من جوع، اللهم كلهم حرزا ومعينا وحفظا، واجعلهم في عنايتك ورعايتك وكلاءتك. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف من عجز عن شفائه الأطباء، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. برحمتك يا أرحم الراحمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الحق والفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.